ألستم خير من ركب المطايا وأندى العالمين بطون راحي؟ أندى العالمين، أندى العالمين.
مشاهدين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ثم ما بعد، حياكم الله وبياكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم بإذن الله تبارك وتعالى. ألستم خير من ركب المطايا وأندى العالمين بطون راحي؟ أندى العالمين هو الحبيب صلى الله عليه وسلم الذي أرسله الله تبارك وتعالى رحمة للعالمين. ومع هذا الكلام ومع هذه الأمسيات الماتعة الرائعة ومع شيخنا الحبيب فضيلة الشيخ أبو إسحاق الحويني، حياكم الله شيخنا.
بارك الله فيك،
رفع الله قدرك في الدرجة، بارك الله فيك،
حياك الله،
جزيت الجنة، الله يبارك فيك. أحبتنا في الله، كنا في الحلقات الماضية قد تحدثنا عن مسألة رحمة رب العالمين بإرسال الرسول صلى الله عليه وسلم، وكيف أن الرسول صلى الله عليه وسلم رحمة ليس فقط للمؤمنين بل للمؤمنين وللكافرين، ثم تكلمنا أيضا أنه رحمة للمنافقين وحتى للجن. واسترسلنا في هذا الكلام، ثم توقفنا في الحلقة الماضية تحديدا مع الشيخ الحبيب فضيلة الشيخ أبو إسحاق الحويني حول الكلام عن أن كثير من مشاكلنا التي نعاني منها إما من مقصود لم يفهم أو مفهوم لم يقصد. شيخنا الحبيب، أعتقد أن هذه النقطة تحديدا، مقصود لم يفهم ومفهوم لم يقصد، قد تكون المعاناة منه أكبر في باب الدعوة. بضاعة الداعي إلى الله تبارك وتعالى وبضاعة العالم هي دعوته إلى الله تبارك وتعالى، فحين يطعن في هذا الأمر بل ويتجرأ البعض ليطعن على عقيدته لفهم فهموه هم بأنفسهم دون أن يصرح به، ولكن العجيب حين يتحول الأمر إلى تصريح مباشر من الداعية ليقول أن ما أعتقده هو خلاف ما قلتموه عني تماما، ويتبرأ من هذا الأمر مرات ومرات، ثم يأتوا ليصروا على مثل هذا الأمر، يصروا على أنه يعتقد هذا الكلام فينفي عن نفسه. أعتقد شيخنا قد عانيت كثيرا من مثل هذا الأمر على مدار دعوتك الطويلة، أسأل الله عز وجل أن يمد في عمرك على الخير والطاعة بإذن الله تبارك وتعالى. هذه المسألة، وقد تظن أن الأمر يكون قاصر على فترة معينة وينتهي ويذوي هذا الأمر، ولكن للأسف نرى أن هذا الأمر قد يستمر لسنوات وسنوات ويخرج من الرماد. أعتقد عانيت من هذا الأمر شيخنا، ويحتاج الأمر إلى توضيح وإلى بيان من فضلتكم. تفضل شيخ الحبيب.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. والله يعني أنت نكأت جرحا اندمل أو كاد، يعني أو كنت أرجو أن يندمل يعني، وهي تهمة قديمة أنا أردها منذ 20 عاما. قد يستغرب يعني المشاهد عندما يعني يعلم حقيقة هذه المدة، وهو أن بعض الناس اتهمني بأنني من الخوارج وأنني أكفر بالمعصية بالكبيرة، وبعض الناس قال أكفر بمطلق المعصية، وأنا أعوذ بالله تبارك وتعالى أن أكون كذلك، وأعوذ بالله تبارك وتعالى أن أنتحل قولا من أقوال أهل البدعة. والحمد لله رب العالمين، منذ فتحت عيني على الشرع وعلى كتب الإسلام وأنا لم أنتحل نحلة لأهل البدعة، ولم أعتقد عقيدة مخالفة لعقيدة السلف الصالح بحمد الله تبارك وتعالى، بل عقيدتي عقيدة القرون الثلاثة الأول التي زكاها رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحقيقة يعني هي دي لها قصة، يعني مضطر أن يعني أحكيها للمرة الكذا، يعني لا أدري كم مرة أنا حكيت هذا الأمر. ذلك أنه وصلني مرة وأنا في درس من الدروس، وصلني سؤال لبعض الجلوس، ملخص السؤال هو طويل يعني أخذ حوالي صفحة كاملة، قرأته قراءة سريعة بعيني وبعدين لخصت ما في هذه الورقة، وكان الملخص كالآتي: رجل يقول إنه له عم، وهذا الرجل كان يتعامل بالربا، فيعني دار بينه وبين عمه حوار، فنهاه عن ذلك أو ربما اشتدوا مع بعض في الكلام، فقال له إنك تأكل الربا وإن الربا حرام وأعلن الله عز وجل حرب على أكل الربا إلى آخر ما يقال في هذا الباب يعني. فعمه يعني قال له: أنا أحب الربا وآكل الربا وسآكل الربا، وكلام بهذا القبيل يعني. فما حكم هذا الرجل؟ يعني يسأل ما حكم عمه. فقلت: إن مات مصرا على ذلك كان كافرا بلا شك. هذا كان جوابي. فبعض الناس ممن وصلته هذه الفتوى قال: الربا معصية، وهذا مصر على أكل الربا على المعصية، فيقول إذن هو مصر على أكل الربا وهذه كبيرة، وأنا قلت هو كافر، إذن أنا أكفر صاحب الكبيرة، إذن أنا من الخوارج. ده الذي قاله بعض الناس آنذاك وطير المقالة في الدنيا. فأنا الحقيقة يعني مضى الشر في الدنيا والمقالة مضت والناس يلوكونها وأنا لا أدري. كما كان حال عائشة رضي الله عنها في حديث الإفك، الناس يخوضون في حديث الإفك وهي لا تشعر بالشر ولا تشعر أن أحدا يتكلم فيها. هذا كان حالي بالضبط لما وشيعت هذه المقالة وانتشرت في الناس، وجد بعض الناس في نشرها بكل سبيل. فلما وصلتني فقلت: سبحان الله، يعني كيف يقولون هذا؟ أفلا يعلمون قصدي منها، من هذه الكلمة؟ يعني أنا الذي فهمته من مقالة الرجل ومن كتابه أن عمه كان مستحلا للربا، ليس مصرا عليه فقط، لكن الذي أوقعهم في هذا الإيهام أنني قلت إن مات مصرا على ذلك كان كافرا بلا شك، فقال لك يبقى هو ربا وقال مصرا، يبقى إذن هو يكفر المصر، مع أن الله تبارك وتعالى مثلا في الكفر نفسه قال: وكانوا يصرون على الحنث العظيم، يصرون على الكفر. فالإصرار مش لازم يكون على معصية كبيرة ولا صغيرة، ممكن الإصرار يكون على الكفر نفسه. فالحقيقة يعني لم يتعنوا إطلاقا ولم يعني يبذلوا جهدا في أن يتأولوا لي. فكان يقول مثلا: لعله يقصد أن الرجل مستحل، فإن كان يقصد أنه مستحل فهو كافر، لأنني لا أعلم خلافا بين العلماء أن المستحل كافر، المستحل لما حرم الله عز وجل كافر بلا شك عند كل العلماء، بشرط أن يكون عالما طبعا، أن يكون عالما أن هذا مما حرمه الله عز وجل. لكن أن يكون مصرا على كبيرة مثلا، أنا لا أكفر بهذا إطلاقا. فكان في
شيخ الحبيب بعد ابنك يعني للتوضيح حتى هذه المسألة يتضح الأمر فيها بشكل كامل، ما ذكرته فضيلتك أن هناك فرق ما بين الاستحلال وما بين الإصرار. ما فهمته فضيلتك من كلام السائل أو من سؤال السائل أنه يستحل ولا يصر وليس الإصرار، فهو تحول باستحلاله إلى شخص ينتقل من الإسلام إلى الكفر لأنه استحل ما حرمه الله تبارك وتعالى والمعلوم من الدين بالضرورة. أما الإصرار فهو قد يكون شخص يرتكب معصية ويصر على هذه المعصية مرات ومرات، فإصراره عليها هو صاحب كبيرة، ولكن لا يحول هذا الإصرار إلى كافر بحال من الأحوال.
لا، هو يعني ممكن يكون مصر على الكبيرة بهوى، لا يستطيع مثلا أن يترك هذه المعصية، هواه، مش إن هو عنده عقيدة إن هذا حلال. لا، عشان كده أنا قلت يعني، أو كان لومي على من طير هذه المقالة أنه لم يلتمس لي، كان يقول إن قصد أن الرجل مستحل فأنا معه في الفتوى إن هو كافر، وإن قصد إن هو كفر صاحب الكبيرة أنا أخالفه في هذا. وبعدين يا أخي في النصح مندوحة، يعني كان ممكن يرسل إلي وهو يستطيع أن يصل إلي، أنا طبعا يعني لا أريد أن أصرح باسمه، وكان بيني وبينه علاقة قديمة وبيني وبينه أخوة قديمة، لكن ما أدري ما الذي جرى له، وكان يعني يبدع طوب الأرض، صار بعد ذلك يعني يبدع طوب الأرض، لكن طير هذه المقالة وتلقفها أناس آخرون الله أعلم بنياتهم، قد يكون بعضهم حاسدا وقد يكون بعضهم يعني الله أعلم بنياتهم، أكلوا نياتهم إلى الله تبارك وتعالى. لكن هو أصل الحكاية كده، أن أصل الحكاية أنني أفتيت لهذا الرجل الذي قال إن عمي يأكل الربا إلى آخره، وأنا أقصده وأقوله للمرة الألف تقريبا، يعني أقصده أن من استحل ما حرم الله تبارك وتعالى وهو عالم بالتحريم، ففتواي أنا التي أوافق بها فتوى سائر العلماء أنه كافر خارج من الملة بلا شك. أما من ارتكب محرم حتى لو كان كبيرة ولكنه لا يعلم أنها معصية وأنها كبيرة، يعني كان جاهلا بهذا، أو أنه ارتكب المعصية لهوى في نفسه ولضعف في ذاته لا يستطيع أن يتخلص منها ويسأل الله عز وجل أنه يتخلص منها، ويسأل مثلا أي أحد يقول ادعوا لي أن أتخلص منها، هذا عاص ومرتكب لكبيرة ولكني لا أكفره ولا أخرجه من المل. أدي كلامي باختصار، وكنت أرجو أن يكون في التأويل سعة لإخواننا قبل أن يقعوا في عرضي. لكن في الحقيقة حتى هذه الساعة التي أتكلم فيها لا زال أناس في جنبات الأرض يسألونني عن هذه المسألة، هل أنت كفرت صاحب الكبيرة؟
صاحب الكبيرة.
أقول له ألا أنا لم أكفر صاحب الكبيرة. ليه؟ طبعا لأنه يعني أنت عارف يعني الفتوى تكون جديدة عند أناس لم يسمعوها لأول مرة، بالرغم أن الفتوى بقى 20 سنة، مضى عليها 20 عاما، وأنا هم يقولونها وأنا أرد. وقد بلغ بعضهم ممن افترى علي هذه الفرية أنني أقول أنا لا أقول بذلك، إنما قصدت المستحل، فيرد على القائل الذي بلغني هذه المقالة من معظميه وممن يعني من تلامذتي أيضا، قال إنه يتقي بذلك تقي. طب أنا لماذا أتقي؟ أنا لماذا أتقي؟ إنما يتقي الخائف، يعني الخائف إنما يتقي حتى يعني يهرب من العقاب أو ينجو من الأذى أو كذا. أنا أهرب من من؟ يعني هذه عقيدة في قلبي أنا أعتقدها، وليس هناك سلطان شرعي، حتى على فرض أن أنا أخطأ في خطأ علمي، ليس هناك سلطان شرعي يعاقبني مثلا في هذه الأيام. فيعني أنا أخاف من من حتى أتقي؟ فيعني كبر علي صراحة يعني أن يقول تقي، لماذا أتقي ولا يحسن الظن بأخي، وأنا رجل يعني صار لي في الدعوة حتى الآن ما يقارب 40 عاما الحمد لله، وأسأل الله عز وجل أن يقبضني على التوحيد الخالص وأن يقبضني على ما يحب تبارك وتعالى. لكن كنت أرجو أنه إذا وصله كلامي الصريح الذي ليس فيه مرية وليس فيه تأويل ولا يقبل تأويلا، إن هو يرفع عني هذه الظلامة ويرفع عني هذا الظلم الذي وقع علي. لكن منهم حتى الآن من لا يزال يتكلم بهذا، فعلمت لما يعني وصلني هذا الكلام أخيرا يعني أنه إنما يقصد إسقاطي ويقصد ألا أكون موجودا، والله تبارك وتعالى ماض في قدره، يعني لا أحد يستطيع أن يفعل إلا ما قدره الله تبارك وتعالى. وهناك أيضا أشياء أخرى كثيرة تنسب إلي وأنا لم أقلها، وعشان كده أنا أقول لإخواني يعني أنا أظن والله يعني محبة لإخواني المسلمين، أظن بحسنة تخرج منكم إلي، بل أنا أريد لكم السلامة، ولكن في يوم القيامة لا أظن بشيء. يبصرونهم كما قال تعالى يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. هذه الشفقة التي تظهر مني الآن في الحياة الدنيا لن تكون أبدا في الآخرة. فكل بني آدم يحرص على حسناته، وأنا لا أريد الحقيقة أن يقع مسلم في أذى بسببي لا في الدنيا ولا في الآخرة. فكل الفتاوى أو كل ما يشاع عني أن أنا أقول بكذا أو أقول بكذا، ما لم يسمع مني كلاما صريحا لا يتبنى هذا القول. فإن لم يسمع مني وتعذر عليه أن يتصل بي فليقل لعله يقصد كذا وكذا، حتى يقع على كلام لي من خطأ فيقول هو قال كذا، لكن لا تقل يقصد كذا حتى تتصل بي وأقول لك ما أعتقده. وأسأل الله عز وجل السلامة لي وللمسلمين.
الله ما شيخ، لو تكرمت بعد إذنك، ما الهدف، ما السبب؟ يعني إذا قلنا أن العوام أتباع كل ناعق، وإذا قلنا أن طلبة العلم يتبعون مشايخهم كمريدين وكمحبين، لكن كأن يأتي داعية له وزنه وله ثقله، ما السبب في أن يتجرأ على الله تبارك وتعالى؟ وهذه جرأة، وأعلم الناس أنها ليست جرأة على فضيلتكم، بل هي جرأة على الله تبارك وتعالى حين ينسب ما صرحت به إلى ما يدعي أنك أبطنته. ما الحكمة من وراء فعله هذا، أو ما السبب؟
والله هذا لا, لا, لا تقل ما الحكمة، لأنه ليس فيه شيء من الحكمة، لكن بكل أسف يعني إذا كان من أهل العلم فعتبي عليه عتابي له إن هو لم يسلك مسلك أهل العلم، إن هو ينفي هذا إذا كان يستطيع أن يتصل بي، يتصل ويأخذ كلامي ويأخذ عقيدتي أو يتأول لي. لا أدري والله، لا أدري، ولا أريد أن أوقع كلامي الآن على شخصه، ولكن أقول بصفة عامة إن الذي يفعل هذا يفعله من باب الحسد والبغي، لا أرى يعني وصفا إلا هذا. لكن العوام ممكن العامي يكون رجل أتباع كل ناعق كما تفضلت وذكرت. يعني لحد النهاردة بعض القنوات الفضائية تقطع من كلامي كلاما أنا لا أقول به إطلاقا، وهو الكلام الذي قلته فيما يتعلق بالسبايا. أنا كنت أيامها أشرح في كتاب الجهاد، أشرح كتابا من الكتب، ما أحكام الجهاد؟ قلت من أحكام الجهاد أن المسلمين إذا دخلوا بلدا أنهم يغنموا ما في هذا البلد من رجال ونساء وأموال، ويقسم هذا على المجاهدين. الكلام ده كله أنا بقى أشرحه في كتاب، وقلت من ضمن الكلام ده أن الرجل ممكن يأخذ امرأة أو يأخذ رجلا أو يأخذ طفلا أو الكلام ده. فنحن فقدنا بترك الجهاد بابا من أبواب الغنى إلى آخره. ده كان تعليق. يأتي هؤلاء على القناة الفضائية ويقول لك أن أبا إسحاق الحويني يقول الحل للفقر الذي يقبع في بلاد المسلمين ان احنا ندخل بقى على الغرب والكلام ده، ونجتاح الغرب وناخد نساء الغرب ومش عارف الكلام ده وبتاع، وبعدين يبتدي يشتموا. انا ما قلت هذا اطلاقا، ما قلت هذا، بل في كلامي انا ذاك، في كلامي انا ذاك وضع ضوابط لهذا الجهاد اللي هو جهاد الطلب، وضع ضوابط لهذا الجهاد. وقلت في هذا الشريط أيضا أن في هذا العصر أنه أصبح غير ممكن لضعف المسلمين الشديد. يوم حتى يريد أن يشوهه صورتي يأخذ قطعة من الكلام وبعدين يبتدي يجيب علماء يردوا علي، وبعض العلماء يتهمون بالسفة وأن أنا غائب عن الواقع وأن أنا رجل متخلف عقليا إلى آخره. ما هذا كله من الظلم والعدوان. وذلك أنا أقول لمن يتصدى من أهل العلم لهذا، لا، إذا عرض عليك قول من أقوال بعض من ينتسب إلى العلم مثلي، لا تأخذ على هذا على ما عرضوه عليك، ولكن تحرى قبل أن تخرج حسناته من حسناتك إلى صحيفتي. عشان كده يا إخواني يعني تحروا الصدق وتحروا البراءة للمسلمين. وأختم يعني عارف الحلقة بدأت يعني وشكت على النهاية، أقول براءة للمسلمين ما رووه عن الأعمش سليمان ابن مهران الأعمش رحمة الله عليه، أنه كان يمشي مع شيخه إبراهيم النخعي، وكان إبراهيم النخعي أعور، فقال له الأعمش، والأعمش كان فيه شيء في وشه يعني، فقال له إبراهيم إليك عني، يعني أنت في طريق وأنا في طريق، أعمش وأعور، يعني أعمش وأعور ماشيين مع بعض، فالناس هيتريقوا علينا بقى ويعني يبقى فيه سخرية وكده، فإليك عني، أي ابعد عني يعني حتى لا يسخر الناس بنا أعمش وأعور. فقال له الأعمش نمشي ويأثمون، لا نمشي مع بعض واللي عايز يأخذ إثم يأخذ. فقال له إبراهيم النخعي بل نفترق ويسلمون، لأن طلب البراءة وطلب السلامة للمسلم هو من تمام الأخلاق التي تعلمناها من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
نعم شيخنا، فيما بقي من وقت وهو قليل جدا، أسأل فضيلتك الآن، الكلام الذي تفضلت به التشغيب فيه غالبا ما يكون في باب المعتقد، أم أنه يطال أيضا الكلام في الفقهيات؟ لأن الكلام في الفقه قد يسع المختلفين فيه، أم أن المسألة في مسألة المنصب على الاعتقاد فقط؟
طبعا الاعتقاد أشد، يعني لأن الاعتقاد عقيدة تعتقدها في ربك تبارك وتعالى، أو في شيء يتعلق بأصل الأصول وهو الاعتقاد. إنما الفتوى حتى لو كان قولا شاذا ممكن تلاقي فيه من سبقك، أو أن الدليل قد يحتمل، أنت عارف الأدلة ممكن تكون حمالة ذات وجوه، فممكن دليل يحتمل. وبعدين في الآخر لو أخطأت في فتوى جزئية فهو أقل بكثير جدا من أن تخطأ في اعتقاد. الاعتقاد ده كالعمود بالنسبة للبناء، الاعتقاد فيه صعب جدا، يعني الخطأ في الاعتقاد صعب جدا، يعني لا يحتمل يعني.
لذلك الإمام أحمد رضي الله عنه صاحب مذهب، وليس هناك قدح صريح ولا مسألة انفصال على قضية
يتكلم
في فتواه الفقهية، لكن من صب كل الخلاف وفتنته عليه رحمة الله إنما كانت على مسألة عقدية واحدة.
مسألة عقدية فعلا، أحسنت. مع أن أحمد له أقوال في المسألة قد تصل إلى 5 أقوال أحيانا، ومع ذلك لم يغلطه أحد أو لم يشغب عليه أحد في الخطأ الفقهي. أحسنت.
بارك الله فيك شيخنا. طيب الأمر بشكل أخير، أعتقد أما وقد تفضلت بذكر أن الأمر أو الملف لا زال مفتوحا، كون الملف لا زال مفتوحا على الرغم من أن أنا أذكر في برنامج وبالحق نزل وفي السنوات التي قبلها كل السنوات كنا تطرح هذه القضية مرة ومرات، ولكن أما وقد أما الملف لا زال مفتوح، يعني أظن والله أعلم، لا نريد أيضا أن نحارب شيء ثم نقع في ذات الشيء، لا نريد أن ندخل في نوايا الناس، ولكن أقول والله أعلم أن الأمر سيظل مفتوحا إلى ما شاء
أعتقد أنه لن ينتهي، يعني لأنه مش كل الناس ممكن يصلهم توضيحي أو بياني يعني.
نعم. طيب تعامل فضيلتك واضح والكلام واضح وصريح، الإشكال ليس في الأشياخ في كثير من الأحيان، قد يكون الإشكال في الأتباع والمحبين والمريدين.
ده صحيح صحيح.
طيب كيف الكلمة التي تقولها فضيلتك، كما أنك لا تريد أن تهب الحسنات حتى لفضيلتك، مع أن الواحد يقول خليني أخذ حسنات، ولكنك اتبعت منهج السلف فرضي الله عنك وعنهم، ماذا تقول لمحبي الشيخ أبو إسحاق الحويني فيما يتعلق بتعاملهم مع من يرونهم من المشغبين ومن المسيئين للشيخ فيما يتعلق بهذه المسائل؟
والله شوف، يعني المكابر لا يسلم بالحق ولو شهدت عليه أعضاؤه. فيعني إذا بعضنا، قل لإخواني وتلامذتي ومن يسيرون على نفس منهجي، أقول يعني ادفع التهمة، يعني رأيت رجلا يتهمني أو يتهم أي أحد وأنت تعلم أن هذه التهمة باطلة أو أنها لا تصح، ادفع التهمة فقط، وإن رأيته يشغب ولا يريد أن ينتهي فاسكت أو انصرف ولا تقل شيئا من ذلك. وأنا أقول لإخواني في النهاية، أنا فيما يتعلق بنفسي وشخصي، أنا سلم لإخواني، وكل من يعرفني عن قرب يعلم أنني أتدين بهذه الحقيقة، وأنني فعلا مسالم لإخواني، وأنني لا أتكلم في أحد من إخواني، بل أتبع هذا المنهج، إما إن استطعت أن أصل إليه فأسأله، إن لم أستطع أن أصل إليه فإني أتأول كلامه على أحسن المحابل، وقل لعله يقصد كذا، لعله يقصد كذا.
نعم. الله المستعان. جزاك الله خير شيخنا. لعلي هنا أختم بالكلمة التي سمعتها من فضيلتك مرارا وتكرارا على مدار السنوات التي جاوزت 20 سنة الماضية، والتي كنت لي مزيد الشرف بصحبة فضيلتك، كلمة تدعوها حتى في سجودك: اللهم اجعل لي في قلوب عبادك ودا. أسأل الله عز وجل يجعل ذلك بإذن الله عز وجل لنا ولكم شيخ الحبيب.
جزاك الله خيرا. بارك الله
فيك شيخ الحبيب، رفع الله قدرك، أكرمك الله وأثابك الله. أحبتنا في الله، نكون بهذا قد وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الأمسية الماتعة الرائعة مع شيخنا الحبيب فضيلة الشيخ أبو إسحاق الحويني وفي برنامجكم أند العالمين. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم وشيخنا الحبيب صحبة أند العالمين صلى الله عليه وسلم في الجنة، وحتى نلقاكم في أمسية أخرى نقول لكم دمتم في الخير والطاعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ألستم خير من ركب المطايا وأند العالمين بطون راحي؟ أند العالمين وأندى العالمين.
ألستم خير من ركب المطايا وأندى العالمين بطون راحي؟
أندى العالمين.